بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وبلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني، فقال حتى تبرأ، ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده، ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت، قال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه، رواه أحمد والدارقطني وأعل بالإرسال.
نعم، فدل هذا على أن القصاص بالنسبة للأعضاء أو كذا، إذا تعدى رجل على عضو فإنه لا يتعجل بالقصاص والمؤاخذة حتى ننظر إلى هذا العضو هل يبرأ أو لا يبرأ. يعني مثلا رجل كسر لرجل ذراعه، كسر لرجل ذراعه وراح جبسه، هل فورا نقول خذ 50 ناقة أو نقول ليس لك شيء أو نقدرها بماذا؟ ننتظر حتى ننظر بعد ذلك إلى العضو. إن كان قد برئ براءة كاملة يبقى ليس فيه الدية، وإن كان قد يحصل تعزير لهذا الرجل بالاعتداء، وإن لم يبرأ مطلقا وشل هذا الذراع، شل لم يعد فيه حركة، فإنه يدفع الدية كاملة، لأن الدية لما تكون على المنافع، يعني موجود الذراع لكن منفعته غير موجودة، يبقى يدفع دية اليد كاملة. طيب تعطل بنسبة 50% يبقى يدفع 50% من قيمة الدية. يبقى إذن القصاص بالنسبة للأعضاء ينظر في هذه الأعضاء، إن حصل كسر، إن حصل مثلا واحد كسر لواحد مثلا سنة ننظر، إن خرجت يبقى ماله شيء، لكن إذا ما خرجت يبقى عليه دية هذه السن. يعني ينظر الأول، واحد مثلا ضرب واحد على أذنه مثلا فأصمه الآن، لكن ممكن بالعلاج يأتي بعد ذلك بفائدة أو بثمرة، فننظر بعد ذلك حتى يكون الأمر قائما على العدل. فلا تعطيه مثلا قدر قيمة، تعطيه دية الأذن لأنه حصل له صمم مثلا لمدة أسبوع ثم يعالج بعد ذلك فيعود إليه سمعه ويكون قد أخذ دية العضو. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لما جاء الرجل وقال أقدني لما طعن رجل بقرن في ركبته فأقاده صلى الله عليه وسلم، فجاء بعد ذلك وقال عرجت يا رسول الله، أنا عرجت، أصيبت رجلي بعرج، فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك. بطل عرجك يعني ليس لك إيه دية، أنت خلاص قلت أقدني وقد أقدتك، ضربت مثل ما ضربك. قال الشيخ البسام يؤخذ من هذا الحديث فوائد، منها يحرم أن يقتص من عضو قبل برئه، لأننا سنعطي إما أن نقتص وإما أن نأخذ الدية، فإن اقتصصنا كيف القصاص ونحن ما ندري أيبرأ هذا العضو أم لا، كيف القصاص؟ أو خلنا بالدية، طب كيف الدية وقد يبرأ العضو بعد الدية؟ فيحرم أن يقتص من عضو قبل برئه، وهذا مذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة 3 أبو حنيفة ومالك وأحمد، كما لا تطلب له دية قبل برئه وذلك الاحتمال السرايا. طب هب انك انت مثلا طلبت دية مثلا عضو الاصبع، واحد قطع لك اصبع فقلت انا عايز دية الاصبع او جرحك في الاصبع فقلت انا اريد الدية، قدرناها مثلا شيء معين، طب صارت الجناية بعد ذلك الى الذراع واحتاجنا ان نبتر ذراعك بعد ذلك، هل يكون لك ام لا؟ قال مذهب جمهور العلماء ومنهم الائمة 3 ابو حنيفة ومالك واحمد أنه طبعا يحرم أن يقتص من عضو قبل برئه، كما لا تطلب له دية قبل برئه وذلك احتمال السراي. الفائدة الثانية فإن حتم المجن عليه على طلب المبادرة بالقواد كما في هذا الحديث فصل رايتها بعد القصاص أو أخذ الدية هدر. خلاص أنت طالبت قبل يبقى هدر. والدليل على تحريم القصاص المعجل أو الدية ثم هدر السراية هذا الحديث. الحكمة في هذا ثالثا أن الحكمة في هذا أن الجراح مدام أن الجرح مدام طريا لم يبرأ فإن فيه احتمالا أن تكون له سراية ومضاعفات، فالواجب الصبر حتى يتم شفاؤه ثم يقتص له أو تؤخذ له الدية. رابعا ذهب الإمام الشافعي إلى أنه لا يحرم طلب القصاص أو الدية قبل البرء، وهي رواية لأحمد أنه لا يحرم طلب القصاص أو الدية قبل البرء، وهي رواية لأحمد خرجها في المغني والشرح الكبير، واستدلوا بهذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مكنه من طلب القصاص فيه. وذهب الإمام أحمد المشهور عنه إلى أنه يحرم أن يقتص من الطرف قبل برء، وقول أكثر أهل العلم ومنهم الأئمة أبو حنيفة ومالك والثوري وإسحاق. قال ابن المنذر هو قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم، أما إذا انتظر المجن عليه حتى يبرأ جرحه ثم صارت الجناية، فإذا كانت الجناية مما يقتص فيها ولا في سرايتها ففيها الدية أو الأرش باتفاق العلماء، وإن كانت الجناية مما يقتص فيها فيرى الإمام مالك والشافعي أن القصاص في الجناية فقط لا فيما صارت إليه. وذهب أحمد إلى أن القصاص في الجناية وسرايتها، وهذا الصحيح، لأنك إذا اعتديت على عضو اعتديت على شيء يبقى عليك دية هذا العضو وما أدى إليه، اعتديت على إصبع فصارت الجناية في الذراع يبقى عليك الذراع أيضا لأنك معتدي. وفيه دليل على أن الحكم الذي لا يعود ضرره إلا على صاحبه وأصر على الحكم فإنه يجاب إلى ذلك بعد أن يبين له عاقبة أمره وضرره الذي سينجم عنه. نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاقتصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورتها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. متفق عليه. وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين فقال قام حمل بن النابغة فقال كنت بين يدي امرأتين فضربت إحداهما الأخرى، فذكره مختصرا وصحه ابن حبان والحاكم.
يبقى امرأة رمت المرأة الأخرى بحجر فقتلتهما وما في بطنها، قتلتها وما في بطنها، فاختصم رسول الله فقضى رسول الله أن دية جنينها غرة. دية الجنين غرة يعني أمة، دية الجنين قدر أمة، غرة عبد أو أمة. طيب هذا إذا نزل هذا الجنين ميتا، أما إذا نزل حيا ثم مات بعد ذلك ففيه الدية كاملة، كان ذكرا ففي دية الذكر، وإن كان أنثى ففي دية الأنثى، وليس دية الجنين هذا تكون عبدا مطلقا. هذا إذا نزل ميت، يعني واحد ضرب امرأة ضربها فمات الجنين في بطنها ونزل ميتا، يبقى هذا فيه قيمة عبد أو أمة، قيمة عبد أو أمة. طيب وأما إذا نزل وفيه حياة وبقي ثم مات بعد أيام فإن فيه الدية كاملة. نعم. قال نعم لا بعد نفخ روح خلاص بعد 120 يوم بعد 40 الثالثة. نعم. قال وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم. قال بإطناع العاقلة، لأن العاقلة تحمل دية المرء، لأن هذا شبه عمد، شبه عمد، فشبه العمد والخطأ العاقلة اللي هي العصبة يعني تحمل الدية، أما في العمد فالذي يحمل الدية هو القاتل. قال الشيخ البسام رحمه الله: هذا الحديث أصل في نوع الثاني من القتل وشبه العمد، هو أن يقصد الجن الجناية بما لا يقتل غالبا كالقتل بالحجر الصغير أو العصا الصغيرة، فحكم هذا النوع من القتل وتغليظ الدية على القاتل ولا يقاد. لا يقاد يعني إيه؟ يعني لا يقتص منه، لأنها ليست عمدا. يقول الفائدة الثانية أن دية شبه العمد ومثل الخطأ تكون على عاقلة القاتل وهم الذكور مع عصبته القريبون والبعيدون، يعني إخوانه أبناء الإخوة الأعمام، ولو لم يكونوا وارثين، لأن مبنى العصوبة التناصر والتآزر، وهذه الجائحة وقعت منه بلا قصد فناسب مساعدتهم له ولو كان غنيا، ولكن تخفف عنهم بتوزيعها عليهم حسب قربهم وتؤجل عليهم مقسطة إلى 3 سنوات. دية الخطأ وشبه العمد تكون على العاقلة، هذا واحد. 2 تؤجل 3 سنوات ولا تدفع فورا. أما العمد ففيه القصاص أو الدية أو العفو. فبالدية في العمد تكون على القاتل، ما تكون على العصبة، لأن على من نحمل العصبة؟ حملنا عصبتك لما لم يكن لك قصد في القتل، لما لم يكن لك قصد في القتل. الأمر الثاني أنها تؤدى فورا، يبقى تكون من مال الجاني وتؤدى فورا. نعم. قال: من الفوائد أن دية الجنين الذي سقط ميتا بسبب الجناية غرة، عبد أو أمة، وقدر الفقهاء قيمة للغرة 5 من الإبل تورث عنه كأنه سقط حيا. ودية الجنين على القاتل لا على العاقلة، دية الجنين على القاتل لا على العاقلة، لأنها أقل من ثلث الدية، وما كان أقل من ثلث الدية فإن العاقلة حمل. هذه فائدة أخرى أيضا، احنا قلنا بأن الخطأ أو شبه العمد هذا تحمله العاقلة، هذا إذا لم تكن الجناية أقل من ثلث الدية، فإن كانت أقل من ثلث الدية فتكون على القاتل خطأ أو شبه العمد. واضح إخواني؟ يعني إذا لم تكن نفسا، كانت عضو مثلا، واحد مثلا خطأ قطع إصبع لواحد خطأ، يبقى في دية، فيه دية، هل هذه الدية تكون على العاقلة؟ هذه تكون أقل من ثلث الدية، لأن 10 أصابع دية والإصبع 10 دية، فيكون أقل من الثلث فلا يتحمل معه العاقل. الخامس أن الدية تكون ميراثا بعد المقتول، لأنها بدل نفسه وليس للعاقلة فيها شيء. الدية تكون ميراثا بعد المقتول، كما لو ترك المقتول هذا الماء فحين دين يأخذه الورثة. طب لو جاء العصبة قالوا احنا لنا فيها، ما احنا لو كان احنا العكس كان احنا نتحمل، نقول في الميراث لا، فالميراث اللي يديه يرثوها ايه؟ الورث الشرعيون. ولهذا قضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. قال العلماء انما كره النبي سجع حمل ابن نبيغ لأمرين: الاول انه عارض بحكم الله تعالى وشرعه ورمى إبطاله، والثاني تكلف هذه السجعات لنصر الباطل. فأما إذا وقع السجع بغير تكلف فهذا ليس مذموما، إنما ده فصاحة، لكن هذا الرجل إما رضى أن يعارض به حقا فالفصاحة إذا عورض بها الحق فهي مذمومة، أما إذا نصر بها الحق وجمع الإنسان قلوب الناس على هذه الفصاحة فلا شك أن البيان العظيم وأن الفصاحة الرائقة تؤثر في قلوب الناس. نعم.
قال: وعن أنس رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر عمته كسرت.
قرار لهيئة كبار العلماء في إسقاط الجنين في دورة 1407 دورة 29 اطلع على أوراق المتعلقة بالإجهاض الواردة من المستشفى العسكري بالرياض، كما اطلع على كلام أهل العلم في ذلك، وبعد تأمل ومناقشة والتصور لما قد يحدث للحامل من أعراض وأخطار في مختلف مراحل الحمل، والاختلاف الأطباء في بعض ما يقررون واحتياطا للحوامل من الإقدام على إسقاط حملهن لأدنى سبب وأخذا بدرء المفاسد وجلب المصالح، ولأن من الناس من قد يتساهل بأمر الحمل رغم أنه محترم شرعا، لذا فإن مجلس هيئة كبار العلماء يقرر ما يلي. تابعوا يا أخوانا، لأن دي مسألة الناس تحتاج إليها كثيرا، مسألة إسقاط الحمل. واحد، لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جدا في جميع مراحل. اثنين، إذا كان الحمل في الطور الأول وهو مدة 40 لأربعين الأولى نطفة، وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع، جاز إسقاطه. جاز إسقاطه في مصلحة شرعية، جاز إسقاطه لأنه لم ينفخ فيه الروح ولم يتخلق بعد. أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد، أو خوفا من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمه، أو من أجل مستقبله، أو اكتفاء ببلد الزوجين من الأولاد، فغير جائز. رجل أنجبت امرأته اليوم وبعدين حملت بعد ذلك بأربعة أشهر، فقال زوجها لا، أنا ما أستطيع أصرف على عيالي كله، نزلي الولد في الأربعين الأولى، نزلي الولد. قالوا الحذر من هذا، حذر أن يكون الإسقاط من باب الرزق وضيق العيش. قال سبحانه: ولا تقتلوا أولادكم خاشية إملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، فمن فقر حاصل أو من خشية الفقر لا يجوز الإجهاض. إنما إذا كان لمصلحة شرعية، إذا كان لمصلحة شرعية كضرر على الأم، فإن الأم لا تلد إلى قيصري وولدت مرتين ثلاثة أربعة، والأم ضعيفة جدا ويتحمل، إنما تريد أن تنتظر ثلاث سنوات أربع سنوات لأن الأم تضعف، فحينئذ هذا مبرر شرعي. كان في مبرر شرعي فلا إشكال. ثلاثة، لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة للأربعين الثانية والأربعين الثالثة، حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه، بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره، فيجوز إسقاطه بعد استنفاد كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار. يبقى عندنا في الأربعين الثانية والثالثة مسألة بتشتد أكثر، فبيكون عن طريق لجنة طبية تقول بأن استمرار هذا الحمل سوف يؤدي إلى إضرار المرأة. أربعا، بعد الطور الثالث، بعد الأربعين الثالثة، بعد نفخ الروح وبعد إكمال أربعة أشهر الحمل، لا يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها، بس يسبب موتها، إنما يسبب تعطيل عن الشغل، مش قادر تخدم عيالها وزوجها، يجيب لها أمها، يجيب لها أختها، يجيب لها أي حد، خلاص. ليه؟ لأنها روح الآن، نتصرف مع الروح الآن. هل يجوز لها وعندها خمس أولاد مش قادر تقوم بخدمتهم تقتل لها عيل، تقتل ولدا حتى يكون عندها أربعة، أو تقتلها ولدين حتى يخف الحمل؟ أهو نفس المسألة. أما وقد نفق فيه الروح فصار روحا الآن، خلاص صارت له هذه الحياة، فلا يجوز أن تصرف إلا في حاجة واحدة، أن تهدد حياة الأم، خاف على الأم من الموت، فهنا صار عندنا حياة الطفل حياة الأم، نقدم أيهما؟ فالجماهير على أنه تقدم حياة الأم، وبعض العلم هم مثل شيخنا الشيخ العثيمين يرى أنه يبقى الأمر على ما كان، والله عز وجل يقضي أمرا كان مفعولا، إنما ما في حاجة اسمها ترجيح بالنفسين، ترجيح بالنفسين، هذه نفس وهذه نفس، تقدم نفس على نفس بأي دليل؟ تقول هذا طفل هذه أم، ما في دليل، ما في دليل، لكن الجماهير يقدمون نفس الأم. قالوا بأن إذا شهد أطباء متخصصون بأن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها، وذلك بعد استنفاد كافة وسائل إنقاذ حياته، وإن مرخص الإقدام على إسقاط بهذه الشروط دفعا لأعظم الضررين وجلبا لعظمى المصلحتين. والمجلس ليقرر ما سبق يوصف بتقوى الله والتثبت في هذا الأمر، والله الموفق، صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم. يبقى هذه المسائل يا أخوانا ليست مسائل سهلة، بارك الله فيكم. مسائل الإسقاط ليست مسائل سهلة. الولد كذا، ده زوجي زعلان مني، زوجي قالها طلاقك مش عارف لو إيه إلى آخره، كل هذا لا يلتفت إليه. طيب امرأة، مما هذا هذه المسألة نحتاج إليها جدا، امرأة بقى زنت وشعرت بالحمل في الشهر الرابع أو الخامس وهي بكر، وبقاء الحمل سيؤدي إلى فضيحتها، فهل يجوز لها أن تسقط هذا الجنين من أجل ألا تفضح؟ الجواب باتفاق لا يجوز، باتفاق لا يجوز. فهذه المرأة زنت، هل تقدم على قتل نفس؟ تكون زانية قاتلة، والقتل أعظم من الزنا، فلا يجوز لها ذلك. فإن قالت أفضح، نقول أنت لم تتقي الله فلم يجعل له لك مخرج، لكن تعالج هذا الذنب بذنب أكبر لا يجوز. طيب لو في أول الحمل في الأربعين الأولى وهي ثانية، في الأربعين الأولى حصل ذلك، شعرت بالحمل وأنها حامل، يعني حللت ووجدت حمل، هل يا ترى يجوز لها الإسقاط؟ فلنقدم الستر هنا على هذه النطفة ولا نقدم النطفة على الستر؟ مثل هذه لا بأس بها، بشرط أن يعلم عن هذه المرأة التوبة والصلاح والندم، ويكون هذا لا شك فتنة لها كبرى، فحينئذ لا بأس بالإسقاط. أما أن تكون امرأة زانية، امرأة بغية متجرئة، فتتجرأ بهذا الإسقاط، نفتيها يلا ما فيش مشكلة ننزل، فتروح تزني وإذا حصل كذا تنزل، لا، لا تفتى المرأة بهذا. إذا كانت متجرئة فلا تفتى بالإسقاط. أما إذا كانت امرأة علم من حالها في الناس أنها امرأة تائبة وأنها امرأة صالحة وأنها امرأة كذا وأنها ندمت على هذا، فحينئذ لا بأس أن تعطى هذه الفتوى. نعم.
الله يغفر له ويشفع له ويشفع له من المؤمنين.
في ايه؟
يتعارض مع الست هذا لو احنا اسقطنا الجنين قبل الاربعة من الاشهر الاولى، هذا يتعارض مع الست القبيحة مرادة اصلا. القبيحة للزانية هذه سواء كانت اول مرة ثاني مرة، هذه مرادة. يشهد عذابه مطلق من المؤمنين. لو فتحنا الباب هيبقى مسألة كبيرة جدا.
هذا احنا بنتكلم في وضعك الان الذي ما في حد يقام. يعني ما في حد يقام الآن.
طيب ما في حد يقام، احنا هنجيب بقى، احنا هنجيب بقى.
لانه اصلا احنا بنبناها على الاصل، وانه يجوز في اقل من ذلك، يجوز ظهر اسقاط في اقل من ذلك، فكيف مع هذا؟ ولانه ما له حرمة الان، يعني حرمته. لكن الان عند عدم اقامة الحد تستر ولا تفضح؟ يبقى المسألة تكن الان، خلي بالك الاصل تعرف بقى مع اقامة الحد الاصل الستر، تعرف مع اقامة الحد الاصل الستر، تعرف ان الزاني هذا الافضل ولا يرفع امره، تعرف لو انت رأيت. وما ليه اشترطوا اربع شهود؟ لو ما في اربعة وفي واحد رأها يستر ولا يفضح؟ يجب يستر. اثنين يجب يستر. ثلاثة يجب يستر، يجب. طيب لو جاءني واحد يستفتيني يقول مثلا انا زنيت والحدود مقامة، الشرعت شوف الى الستر، اقول له روح يلا ارفع عمرك وكذا اصع نفسك، ولا روح ارفع عمرك الى هذا؟ مسائل نسبية، وليس يجب علي هذا. بل لو قلت له بالستر قد يكون هذا اولى، وهذا لمس من حال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ماعز وقال سطحنا فطري فاعرض عنه، يعني لو مشى هينادي؟ قال سطحنا فطري فاعرض عنه، يعني لو مشى سينادي؟ فمع اقامة الحد الستر اول، لكن إن بلغ الحد بشرطه فلا تأخذن به رأفة في دين الله، من باب الزجر لهذا، من باب الردع. لكن في الشخص في ذاته الستر أولى من هذا، وأن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يستر على نفسه ولا يرفع أمره إلى السلطان. إن رفع أمره إلى السلطان وأخذ بهذا بهذه العزيمة وهو قال حتى أجب هذا خلاص هذا مسلكه أفضل، لكن إن سطر عن نفسه ما يكون آثما، لا يؤثم من لم يرفع أمره إلى القاضي، ولو كان هذا ممنوعا لوجب عليه رفع ذلك. ولو كان الستر ما هو الأصل وهذا لكان الحد يقام بالواحد وبالاثنين. طب إذا أنا ما قام الحد أستر ولا أتكلم ولا أقول فلان يزني ولا فلان تزني، ولو تكلمت طلبت بالشهداء إذا اجتمع أربعة وإلا حد في ظهري، ولو أنا أصدق الصادقين ولو أنا أفضل الناس، يبقى هنا وجب سكوتي، وجب سكوتي. فهذه المسألة مسألة مستور، امرأة تبين حملها في الأربعين الأولى ودي مسألة مستورة ومحدش عارف ولا حد عامي ولا كذا وكذا، هنعمل ايه؟ هل تفتى هذه المرأة بكذا؟ نعم تفتى بهذا، تفتى بهذا جمعا للستر، إلا إذا كانت المرأة متجرئة وستتطاول بهذا فلا تفتى بهذه الفتوى. يبقى إذن الأصل هو الستر مو بالحد، لكن إن رفع وعلم إلى القاضي للقاضي وتمت بينته يبقى وجب إقامة الحد مع إيه؟ مع أنه إذا كانت البينة هو إقراره إن رجع اعتمد رجوع، إن رجع اعتمد رجوع، يعني واحد أقر عن نفسه بالزنا ثم لما جئنا لنقيم الحد قال لا أنا ما زنيت، لا نشدد ولا نحبس ولا نضرب ولا أي شيء. ولهذا ماعز لما أقيم عليه الحد وكذا ثم صار ثم هرب راقد وجرى فتبعه الصحابة فقتلوا، فقال صلى الله عليه وسلم هل تركتموه، هل تركتموه؟ يبقى المسألة هنا نعم ولا يشهد على أبواه ما طائفته المؤمنين وكذا، هذا إذا استقر الحد وظهرت بينته فليس للسلطان أن يتنازل عن هذا. نعم
عن ناحية قامت الحد الواقع دلوقتي مش قامة الحد، المرأة دلوقتي زنت أولا لا تتزوج إلا بتوبة
باستبراء رحم تمام،
كيف أوله الواحدة؟ الأمر الثاني
هنقول لها كده، نقول لها خلاص
التوبة لا تعلم إلا بعد وقت، يعني هي في الشهور الأولى ثابت التوبة دي شفنا إن هي تعرف إن هي خلاص خلصت الصالحات وبدأت كذا وكذا ويبان عليها إن
ما هو ده أمر آخر شيخ رمضان، ما هو ده أمر آخر، شوف كل حاجة بشرطها. نعم إذا تابت وكذا نقول بقى إذا تابت حسنت توبتها إذا خلق، دي شروط منفصلة. لكن احنا نتكلم الآن ستر المرأة الآن، يعني امرأة بتستفتيني الآن، امرأة بتصحى في التليفون لا أعرفها ولا شيء مثلا ولا كذا يعني، وامرأة ما أحد يعرف فتاة وقعت في هذا الخطأ ولن ترد مثلا أن تضع هذا وهي قد علمت بهذا الأمر، هل يطرأ أفتيها الآن بالبقاء بقاء هذا الأمر يبقى فيصبح الأمر علدا، أو أفتيها بالإسقاط هنا في الأربعين الأولى؟ هنا الشريعة جعلت مخرج ستر، الشريعة هنا جعلت مخرجة، لكن هناك لم تجعل مخرجة
ستر على من؟ على التي زنت هذه ولا على الطبيب الذي يرتكب محرم وينزل هذا الجنين؟
حتى لو الطبيب، طالما الأصل مشروع، حتى لو الطبيب يسقط ما فيش إشكال في هذا، طالما قلنا إنه المرأة هذه المرأة ما ليست المرأة معروفة بالبغاء ومعروفة بالتجرع على هذا ما في مشكلة، واخد بالك ليه؟ لأن كما قلنا الطبيب كالمفتي، الطبيب كالعالم، العالم يصر على مثل هذه الحال والطبيب يصر على مثل هذه الحال. أنت نفسك في شهر رمضان لو رفع عليك هذه الحالة هتعمل إيه؟ تبوح بأمرها ولا تصر عليها؟ تصر عليها. يبقى إذن من أين جئت بكلمة الستر؟ بينما لو عندك غشاش في معاملات وجي واحد يقول لك انا هتاجر مع فلان او كذا، قول له لا ما تروحش لفلان، هذا غشاش واخد بالك. لكن مساله العرض هذه مساله حفت باحكام، لا يجوز الانسان ان يتكلم فيها الا بالبينه المعروفه شرعا. طيب عدا ذلك فالستر اولى. ولهذا الاسلام لا يتحسس بيوت احد، ولا يقتحم بيوت احد، ولا يمكن يقام الحد إلا بشروط صعبة في هذا الباب، هذا الباب صفة خاصة. يبقى الشريعة تتشوف إلى الستر، الشريعة في هذا الباب تتشوف إلى الستر. فلو هذه الفتاة مثلا أفسدت فين؟ ما هو بعد ما هو بعد نفخ الروح، ليس بعد نفخ الروح، إنما هذا في الأربعين الأولى، أربعين ثانية يعني قبل النفخ، فإنه لو أفتيت بذلك فلا بأس ولا حرج ما لم تتجرأ بهذه الفتوى عن انتهاك الحرمات. نعم. ما عادش جنين، ما هوش جنين يا دكتور شريف، مش جنين الآن، الأربعين الأولى جنين؟ لا ما هو بجنين. لا لا ما هذا ليس بصحيح الاعتماد على هذا، هو هذا ايوه ما هذا عدم فهم الحديث، الحديث كلها تجمع ولا تتعارض، خد بالك تجمع ولا تتعارض. نعم. بعد نفخ روح ما فيش طول يوم بعد نفخ روح، خلاص ما فيش ما فيش لا يجوز. لا تستطيع ان ايه يعني ما هو قتل خلاص نفسه، ما يكفي ده، هذا بيقول الإسقاط، هذا بيقول الإسقاط في الأربعين الأولى، هذا بيقول الإسقاط في الأربعين الأولى. لا لا لكن إذا كانت تتجرأ، لا تتجرأ فلا يساعد النساء على هذا، فلا يساعد النساء على هذا، لكن كما قلنا حال الأمر قبل نفخ الروح غير حال الأمر قبل بعد نفخ الروح. والله رأي الجمهور هنا هو الأقرب الموافق للأصول، لأن دي ظنية ودي قطعية، دي ظنية ودي قطعية، ولا بد من حياة أحدهما، فحينئذ لا بأس، حينئذ لا بأس. وقد ورد قتل النفس عند ضرورات منها التطرس، إذا كان هذا لمصلحة المسلمين ولمصلحة معينة فتقتل، وهذا ليس إقداما على قتل بلا دليل، بل هو إقداما على قتل بدليل، ومثل دفع الصائل يعني ولو بالقتل. أقصد بقاء حياته، يعني بقاء حياته. لا اعكس، يعني في بقاء هذا بيكون عبر لجنة موثوقة، يعني بأسباب شرعية، يعني بأسباب موجودة. هي ظنية، هو 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 هي ظنية، بمعنى احنا ما نجزم طبعا قطعا ولا يقينا بهذا، لكن على كل ده غالب، ده غالب.
اذا بقى شيخنا
لا هم عللوا دفع اعظم الضرر، يعني الضرر بالجنين خد بالك غير ضرر بالأم، وقدمنا على المصلحتين بقاء الأم أو بقاء الولد، بقاء الأم أو بقاء الولد.
طب النهاردة شفنا في مسألة،
نعم لا الزوج لا 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 مسألة رجع إلى اجتهاد العلماء الذين رأوا أن تقدم حياة الاب الأم على حياة الابن، بنوا هذا على مصالح على قواعد شرعية، والذين قالوا بعدم ذلك تمسكوا بأن الأمر يبقى على ما هو عليه أيضا بنوا هذا على قواعد شرعية، ما ليس للزوج اختيار فيها. نعم يقتل الجنين ازاي؟ كيف البغيز؟ ها البغاء ما لهش دعوة، البغاء ما له علاقة، ده إثم، لكن دي هيبقى تنازع بين نفسين أيضا، حياة وموت. احنا ما نقدم المطيع على العاصي أو نقدم البريء على العاصي، لا ده ما له علاقة. نعم، ليس محل البحث هنا. نعم، سن
البكار، البكار ترتب على هذه اسقاط الجنة، شفنا ترتب عليه البكار الجديدة الحديثة دلوقتي، هيصبح فيه كذا حاجة وراء بعضه. يعني الآن في بكرة جديدة، ولا كأنها بكر تماما، فاحنا دلوقتي أسطرنا عليها في الحمل، أسقطناه. طب هنروح على البكرة، هنقول الدكتور اعمل بكرة جديدة،
ما في طناق. ولو للمرأة الصالحة ما في مشكلة، لو امرأة صالحة وكذا ما في
مشكلة. يعني أكرهت يعني صالحة
أكرهت. نعم
أكرهت.
لا يعني زلت أخطأت وكذا وتابت فما في مشكلة. لو حصل هذا من باب الستر عليها وكذا ما في مشكلة. تحت بند الستر إن جاز الستر جازت جميع الوسائل المفضية إليه، جاز الستر، وإن لم يجز الستر لم يجز شيء من هذا. فهذه أيضا عمليات إذا كانت من باب الصيانة والتستر فإن الشريعة تتشوف لهذا، ولا يقال فلانا زانية في الناس إن كان هذا من باب الستر فلا إشكال في ذلك. طيب، مسألة أيضا تعرض الجنين للتشوه، وقد يكون لا رأس له، وقد يكون لا مخ له، وقد يكون إلى آخره، أو مثلا عنده عمليات في القلب أو إلى آخره، ففي هذه الحالة ما حكم ذلك بعد 120؟ لا يجوز إسقاطه. نعم، لا يجوز إسقاطه، لأنه روح ونفس. ولو كان في من التشوه ما فيه. نعم نعم، قد تخطئ.
قتل جنين مشوه.
نعم،
يقول قتل جنين مشوه.
قال ايه؟
قال اذا كان الحمل قد بلغ 120 يوما فانه لا يجوز، ولو كان قد فيه يزيد انه مشوه الا اذا ثبت
هذا قرار المجمع الفقهي اللي بعده. يعني هي كبار العلماء المسائل المعاصرة دي بالذات اللجوء فيها إلى كلام الجماهير والمجامع أفضل، يعني هي كبار العلماء ودي المجمع الفقهي كلهم يرون أنه مسألة تعرض حياة الجنين مع حياة الأم تقدم حياة الأم. وليس غش، ما في غش والحمد. خلاص بتعود البكار، البكارة إلى بتعود. نعم نعم، بعدية الجنين إيه؟ نعم. أما بالنسبة للجنين النبي ما ذكر فيه إلا ذي فقط العبد، وليس فيه الكفارة ليصير شهرين متتابعين، إنما ما ذكر فيه إلا فقط العبد أو الأمة، ولم يذكر شيئا آخر. نعم، لمين بقى؟ طب قال ايه المهم؟ اقرأ بالميكروفون
نقرأ المسألة ولا نقرأ الجواب مباشرة؟
يعني مش خلصتها؟
يعني نفس المسألة.
لا يعني مش خاص السؤال، هو
الغشاء.
طيب قال ايه؟
نقرأ المسألة ولا نقرأ ولا
الجواب؟ هي طويلة؟ هات السؤال، لانه احيانا السؤال يكون مهم.
تقول لقد كنت مكتوبة كتابي على شخص وقد دخل بي وحملت وقمت بعملية إجهاض، وأنا لي شهر
ونصف. السؤال: لقد كنت مكتوبا كتابي على شخص وقد دخل بي وحملت وقمت بعملية إجهاض وأنا لي شهر ونصف من الحمل، والآن تم الانفصال بيننا، ما الحكم إذا عملت عملية لأعود من جديد بنتا؟
كان بكتاب دي زوجة. ماشي.
حتى استطيع الزواج، علما بانه لا احد يعلم بهذا ونظرا لاني في مجتمع متحفظ وانا نادمة على ما حصل، ارجوكم افتوني. قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولا أن ننبهك إلى أنك قد أخطأت خطأ كبيرا فيما قمت به من إجهاض، وخصوصا أنه ليس لذلك من داع، فالزوجان إذا تم عقد القران بينهما فإنه يحل لكل منهما من الآخر ما يحل بين الزوجين، فلا حرج على الزوجة في أن يطأها زوجها قبل تمام الزفاف، ولا حرج عليها في أن تحمل منه. ثم الإجهاض إذا كان قد حصل بعد 40 يوما فما فوق كما هو حال السائلة، فعلى من باشره غرة عبد أو وليدة، فإن لم توجد فعشر دية أم الجنين، لأن النبي
كم المدة؟
بعد 40.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في إسقاط الجنين بغرة عبد أو أمة كما في البخاري. واختلف العلماء في وجوب الصيام شهرين متتابعين، فمنهم من قال بالوجوب قياسا على قتل النفس، ومنهم من لم يقل بالوجوب مستدلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنه ذلك. والغرة المذكورة يرثها ورثة الجنين الشرعيين وليس منهم أمه، وإذا كانت ممن باشر الإجهاض. وفيما يخص موضوع سؤالك، فالأصل عدم جواز ترقيع البكارة أو إرجاع البكارة لما يترتب عليه من محاذير شرعية تقدم ذكرها في الفتوى، هذا هو الأصل، إلا أنه في حالة ما إذا ترتب ضرر على المرأة العفيفة التي ذهب غشاء بكارتها بسبب حادث غير محرم، كأن خشيت على نفسها الأذى أو غلب على ظنها عزوف الأزواج عنها، فإنه لا بأس بذلك للضرورة أو الحاجة. وقد بينا في البداية أن السبب الذي زالت به بكارتك ليس سببا محرما، فيبقى إذن معرفة ما إذا كانت ترقيع بالنسبة لك يعتبر حاجة أو ضرورة فيباح لك، أم أنه لا يعتبر كذلك. والجواب على هذا إنما يستطيعه من له خبرة كافية بأعراف مجتمعك.
نعم، في فتوى أخرى؟ أيوة، هات لنا اللجنة. يعني هذه أباحت للحاجة والحوائج متعددة. نعم.
كمان فقدت أيضا شبه قراتها كل مانع شرع من الإيمان.
يعني بعد شوف يا إسلام.
السؤال للجنة الدائمة: مسلمة تعرضت لحادث في الصغر، فقد منها غشاء البكارة، وقد تم عقد زواجها ولم يتم البناء بعد، وحالة أخرى تعرضت لنفس الحادث، والآن يتقدم لها إخوة ملتزمون للخطبة والزواج، وهما في حيرة من أمرهما أيهما أفضل، المتزوجة تخبر زوجها قبل البناء أو تكتم هذا الخبر، والتي لم تتزوج بعد هل تستر هذا الأمر خشية أن ينتشر عنها ويظن بها سوء، وهذا كان في الصغر وكانت غير مكلفة، أم هذا يعتبر من الغش والخيانة؟ هل تخبر من تقدم إليها أم لا لأجل العقد؟ الجواب: لا مانع شرعا من الكتمان، ثم إذا سألها بعد الدخول أخبرته بالحقيقة، وبالله التوفيق.
بس بما فيش فان هذا السبب
الزنا.
نعم زنا.